أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تبين من الدرس السابق بأن المحقق الخراساني جعل الأمر منوطا في مسألتنا بكون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات وعدم كونه فعليا من جميع الجهات. تارة نقول أن فعلية التكليف وصول إلى درجة الفعلية ومرحلة البعث الفعلي والزجر الفعلي هذه لا تتوقف على العلم التفصيلي، يكفي فيها العلم التكليف إجمالا، فيكون التكليف المعلوم بالإجمال واصلا إلى مرحلة الفعلية، وفعليته حينئذ لا تتوقف على شيء آخر، كل ما هو معتبر في فعلية التكليف متحقق، والعلم الإجمالي يكفي في فعليته ولا يتوقف ذلك على العلم التفصيلي. حينئذ يكون العلم الإجمالي يكون المعلوم بالعلم الإجمالي يكون تام الفعلية وفعلي من جميع الجهات. حينئذ مثل هذا الحكم وهذا التكليف تحرم مخالفته القطعية وتجب موافقته القطعية، بمعنى أنه كما لا تجوز مخالفته قطعا أيضا لا تجوز مخالفته احتمالا، ولذا هو لم يفرق بين المخالفة القطعية وبين الموافقة القطعية. العلم الإجمالي كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية هو أيضا علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لأن جعل الترخيص في جميع الأطراف محال، وجعل الترخيص في بعض الأطراف أيضا عنده شنو محال. ليش؟ لما ذكر من أن جعل الترخيص في تمام الأطراف يلزم منا اجتماع الضدين وهو محال، وجعل الترخيص في بعض الأطراف يلزم منا احتمال اجتماع الضدين وهو أيضا شنو محال. وأما إذا قلنا لا أن فعلية التكليف وصول إلى مرحلة التحريك والزجر الفعلي هذا ما يكفي فيه العلم الإجمالي به، بل لابد من العلم التفصيلي. إذن في موارد العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال وهو التكليف ليس فعليا من جميع الجهات، إذا لم يكن فعليا من جميع الجهات هل هذا لا ما. العلم الإجمالي في هذه الحالة لا يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وأيضا لا يكون علة تامة لحرمة المخالفة قطعية. فالترخيص في بعض الأطراف ممكن، بل الترخيص في جميع الأطراف أيضا يكون شنو ممكن، إذا لم يكن التكليف فعليا من جميع الجهات. هذا هو الميزان. عند يلاحظ على هذا الذي ذكره، لوحظ عليه أن هذا الذي ذكره والدليل الذي ذكره هذا هو عين المدعى، فهو أشبه بالمصادرة، أن يجعل الدعوة دليل ويستدل به على الدعوة وهو عين الدعوة. ليش عين الدعوة؟ باعتبار أن محل الكلام هو أنه هل يمكن الترخيص، محل الكلام هذا هل يمكن الترخيص في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال كما هو الحال في التكليف المشكوك بالشك البدوي؟ لا إشكال في أنه يمكن الترخيص في مخالفة التكليف المشكوك بالشك البدوي. التكليف المعلوم بالإجمال هل حاله حال التكليف المشكوك أو لا من حيث جواز وإمكان الترخيص في مخالفته؟ هذا هو محل الكلام. فالقول بناء على هذا حينئذ نقول أن القول بعدم إمكان الترخيص لأن التكليف المعلوم بالإجمال تام الفعلية، كما هو يقول التكليف المعلوم بالإجمال إذا كان تام الفعلية فيستحيل شنو؟ الترخيص في مخالفته كلا وبعضا. إذا كان تام شنو؟ تام الفعلية فيستحيل الترخيص في مخالفته. فالترخيص القول بعدم الإمكان، عدم الإمكان جعل الترخيص، لأن التكليف المعلوم بالإجمال تام الفعلية من جميع الجهات، وأن وصوله إلى تلك المرحلة مرحلة الفعلية من جميع الجهات لا يتوقف على العلم التفصيلي، ما يتوقف، الإجمال يكفي في فعليته من جميع الجهات، هذا يكون مصادرا، لأنه قاعد يفترض في نفس هذا الدليل الذي يستدل به على استحالة الترخيص في تمام الأطراف وفي بعضها، يستدل بماذا؟ بكون المعلوم بالإجمال تكليفا فعليا تام الفعلية من جميع الجهات. هذا هو عبارة أخرى، كون التكليف فعلي من جميع الجهات عبارة أخرى عن شنو؟ عن استحالة الترخيص في شنو؟ في مخالفته. فكأنه يفترض استحالة الترخيص في مخالفته ويستدل بها على استحالة الترخيص في مخالفته، هو أول كلام. بعبارة أخرى نوضح هذا المعنى، بعبارة أخرى أنه إذا كان المراد من الفعلية اللي فرضها فعلية التكليف من جميع الجهات، شو المقصود بالفعلية؟ إذا كان مراده من الفعلية من جميع الجهات، إذا كان مراده وصول التكليف إلى درجة من الأهمية، إلى درجة من الأهمية بحيث أن المولى يهتم به جدا ولا يرضى بتفويته، ويطلب من المكلف التحفظ عليه والإتيان به وعدم التفريط به، إذا كان المقصود بالفعلية هو وصول التكليف إلى هذه الدرجة من الأهمية التي يترتب عليها لزوم التحفظ عليه ولزوم الإتيان به وعدم جواز تفويته، فلا شك ولا ريب في أن الترخيص يكون منافي لهذه الفعلية بلا إشكال، ومضاد لهذه الشنو الفعلية، لأن لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين كون التكليف بالغ إلى درجة من الأهمية بحيث لا يرضى المولى بتفويته ويأمر العبد بالتحفظ عليه وفي نفس الوقت يرخص له في شنو في مخالفته، لا يمكن الجمع بينهما، فيكون جعل الترخيص كما ذكر محالا، محالا، لأنه هو يأمره بالتحفظ عليه ولا يرضى بتفويته، كيف يجعل الترخيص فيه في مخالفته كلا أو بعضا؟ حتى في مخالفته الاحتمالية لا يمكن جعل هذا الشيء، لماذا؟ لأن المفروض أن التكليف وصل إلى درجة بحيث أن المولى لا يرضى بتفويته، المناسب في هيك حالة في هيك تكليف واصل إلى هذه الدرجة أن يكون الحكم الظاهري هو الاحتياط، لا أن يكون الحكم الظاهري هو شنو؟ هو الترخيص الظاهري. لكن الكلام ليس في هذا، كلامنا ليس في التكليف الواصل إلى هذه الدرجة من الفعلية، لأن هذا كون مخالف ومنافي للترخيص أمر واضح، يعني كون التكليف الواصل إلى هذه الدرجة من الأهمية هذا مناف للترخيص بلا إشكال وأمر واضح، لكن الكلام ليس في ذلك، إذ لا خلاف ولا نزاع في أن الترخيص ينافي هذه الفعلية ويكون محالا مع افتراض هذه الفعلية، لأن قضية كلش واضحة. وأما إذا كان المراد من الفعلية كما هو الظاهر أن المراد من فعلية التكليف يعني فعلية التكليف بفعلية موضوعه، باعتبار أن الموضوع بالنسبة إلى التكليف كالقلة بالنسبة إلى شنو؟ المعلول، بمعنى أن الحكم يترتب على تحقق شنو؟ موضوعه. إذا تحقق موضوع التكليف بتمام قيوده وشروطه، التكليف يكون شنو؟ ثابتا. فالتكليف معلول والموضوع شنو؟ إلا. المراد بفعلية التكليف يعني فعلية موضوع هذا التكليف بتمام ما هو معتبر فيه، بحيث لا يبقى شيء ناقص في هذا الموضوع، بحيث لا يكون التكليف فعليا وإنما يكون موضوعه تام ومتحقق، فيكون التكليف شنو؟ فعليا. إذا كان هذا هو المراد من الفعلية في كلامه كما هو الظاهر، فحينئذ نقول بأنه وأما إذا كان المراد فعلية التكليف ذاتا أي فعلية موضوعه، فإن الموضوع التام بالنسبة إلى الحكم بمثابة العلة، فإذا تحقق الموضوع التام فلا بد من فعلية الحكم، ويكون الكلام في محل الكلام. إذا فرضنا الفعلية في هذا الشكل، إذا محل الكلام ياهو يكون الكلام في استحالة الترخيص مع هذه الفعلية، مو استحالة الترخيص مع الفعلية بالمعنى الأول، لأن قلنا هذا واضح ولا نزاع ولا خلاف فيه. الخلاف والنزاع في جعل الترخيص مع فعلية التكليف بهذا المعنى، بمعنى كون التكليف فعليا بفعلية شنو؟ موضوعه. فالكلام في هذا أنه هل يمكن جعل الترخيص مع هذه الفعلية أو لا، أي هل يستحيل بعبارة أخرى جعل الترخيص في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال مع فعليته بفعلية شنو؟ موضوعه. هل يمكن جعل الترخيص في مخالفته أو لا؟ وعليه بناء على أن الكلام في هذا، حينئذ نقول لبيان المصادرة، لبيان الإشكال، حينئذ إثبات العلية التامة استنادا إلى هذه الاستحالة يكون مصادرة، وقاعد يثبت العلية التامة في محل الكلام ويستند في ذلك المن إلى استحالة جعل الترخيص. هذا مصادر، هو أول كلام، هو كلامنا أنه هل يستحيل جعل الترخيص مع هذه الفعلية بهذا المعنى الذي طرحناه أو لا، هذا هو محل الكلام والذي يقع فيه النزاع بين نافل وبين شنو وبين مثبت. هو استدل بهذه الاستحالة على ماذا؟ على العلية التامة. فهو يستدل على العلية التامة بما هو محل النزاع وما هو مورد الكلام ومحل الكلام، وهذا معناه أنه مصادرة، يعني يستدل بما هو محل الكلام فيجعل الدعوة دليلا، وهذا هو عبارة عن المصادرة. وعليه فإثبات العلية التامة واستحالة الترخيص، العلية التامة يعني استحالة الترخيص، إثبات العلية التامة واستحالة الترخيص استنادا إلى هذه الاستحالة يكون مصادر، لأنه هو محل الكلام. لأنه بماذا استدل على استحالة الترخيص؟ على العلية التامة، استدل باستحالة الترخيص، قال لأنه يستحيل الترخيص فحينئذ لا بد شنو؟ لا بد أن يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة قطعية عندما يكون التكليف فعليا من جميع الجهات. فعليا من جميع الجهات انتشر بهذا التفسير الثاني، وفي هذا التفسير الثاني محل الكلام أن الترخيص مع هذه الفعلية هل هو محال أو ليس محالا. هناك من ذهب إلى الاستحالة، هناك من ذهب إلى عدم، هذا هو محل الكلام، فجعل هذا أمر مفروغ عنه وكأن الاستحالة ثابتة ولا إشكال فيها والاستدلال بها على العلية التامة، هذا مصادرة. هذا الدليل الأول لإثبات العلية التامة اللي انقلناه، وهو لصاحب الكفاية. الدليل الثاني على العلية التامة في محل الكلام، يعني في مرحلة وجوب الموافقة القطعية، هو ما نقله عن بعض الأساطين، نقله عن سيد الخوي. قلنا سيد الخوي ذكر دليلين للعلية التامة، واحد عن صاحب الكفاية، واحد عن بعض الأساطين، وحاصله أن الحكم الواقعي بعد وصوله إلى المكلف وتنجزه عليه يستحيل الترخيص في مخالفته قطعا واحتمالا، يستحيل الترخيص في مخالفته قطعا، هذا ناظر إلى حرمة المخالفة القطعية، واحتمالا ناظر إلى ماذا؟ إلى وجوب الموافقة القطعية. توضيح هذا هو أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي وإن لم يكن التكليف فيه معلوما، هذا واضح، هذا الطرف التكليف بما معلوم مشكوك، وإن لم يكن التكليف فيه معلوما إلا أن التكليف بالجامع بين الأطراف، بين التكاليف المحتملة في الأطراف، هذا معلوم، تكليف الجامع معلوم وواصل، هذا اللي عبرنا عنه شنو؟ بوجوب إحدى الصلاتين وحرمة أحد شنو الإناءين، هذا الجامع، هذا معلوم وواصل للمكلف، وإن كان متعلقه مرددا بين هذا وبين هذا، إحدى الصلاتين ياهو إحدى الصلاتين، هذه الظهر أو الجمعة، هذا مردد، لكن إحدى الصلاتين وجوبه شنو يقول؟ معلوم وواصل إلى المكلف، وإن كان متعلقه مرددا، وهذا التردد في خصوصية المتعلق لا في نفس الجامع، هذا التردد في خصوصية المتعلق، إنه ظهر له جمعة وليس التردد في ماذا؟ في الجامع، جامع معلوم وواصل إلى المكلف لا في نفس الجامع، وعليه إذن الجامع واصل للمكلف ما به تردد، معلوم للمكلف، فيتنجز عليه، يتنجز على من؟ على المكلف الجامع، ويكون الترخيص في مخالفته، في مخالفة هذا الجامع محالاً للمضادة بينهما، يعني بين الترخيص في مخالفة الجامع وبين التكليف الجامع المعلوم الواصل إلى المكلف، وكما لا يمكن الترخيص في مخالفته قطعا بجريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف، كذلك لا يمكن الترخيص في مخالفته احتمالا بجعل الترخيص في بعض الأطراف. أقول لعل المراد ببعض الأساطين اللي أشار إليه هو المحقق العراقي. المحقق العراقي معروف عنه أنه يقول بالعلية التامة في الوجوب الموافقة القطعية وفي حرمة المخالفة القطعية. لعل المراد به المحقق العراقي، فإنه ذكر أن الترخيص في تمام الأطراف إنما صار محالا لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية وهي معصية، فيكون ترخيصا في المعصية قطعا، وهو مما يستحيل صدوره من الحكيم، ترخيص في المعصية قطعا يستحيل صدوره من الحكيم، فيكون الترخيص محالا. ومن الواضح أن ما يستحيل صدوره من الحكيم ليس هو الترخيص في المعصية المقطوع بها فقط، بل الترخيص في محتمل المعصية أيضا محال ولا يمكن صدوره من شنو؟ من الحكيم. هاي تقدم إشارة إلى أن المحال ليس هو اجتماع الضدين نظيرة يعني، وإنما احتمال اجتماع الضدين أيضا شنو؟ محال. ليس المحال هو الترخيص في المعصية القطعية، بل الترخيص في المعصية الاحتمالية أيضا يكون شنو؟ محال ويستحيل صدوره من الحكيم، بل الترخيص في محتمل المعصية أيضا محال ولذا منع المحقق العراقي من التفكيك في علية العلم الإجمالي بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية، فقال أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية، ولا يمكن التفكيك بينهما. هذا هو كلام الدليل الثاني ليحتمل أن يكون المقصود به هو المحقق العراقي. سأخل نجي بعد أن نكمل المطلب نجي نرجع إلى هذا. السيد الخوي أجاب عن هذا الدليل الثاني بعد أن ذكره ونسبه إلى بعض الأساطين، أجاب عنه بجواب نقضي وحلي. كلامنا اليوم في الجواب النقضي للسيد الخوي عن هذا الدليل الثاني للعلية التامة في محل الكلام، يعني في وجوب الموافقة القطعية. أجاب عنه نقضا بموارد قيام الأصل الشرعي المثبت في بعض الأطراف، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين وكان أحدهما المعين متيقن النجاسة سابقا. واضح، إناءين علمنا أن أحدهما نجس، لكن هذا الأيمن كان شنو حالته السابقة النجاسة، متيقن النجاسة سابقا، فيجري فيه شنو استصحاب بقاء النجاسة. هذا أصل مثبت للنجاسة، هذا أصل مثبت مو أصل نافي، يجري في هذا الطرف الأصل المثبت وهو استصحاب بقاء النجاسة. إذ لا إشكال عندهم في هذا المورد، يقول في جريان الأصل النافي في الطرف الآخر، يعني صالة الطهارة ماكو مانع أن تجري وين؟ الطرف الآخر، مو هذا الطرف الذي هو متيقن النجاسة. ليش؟ لأن هذا مورد للأصل المثبت وهو استصحاب بقاء النجاسة، لكن الطرف الآخر قالوا ماكو مانع أن يجري فيه، تجري فيه إصالة الطهارة، الطرف الآخر تجري فيه إصالة الطهارة، مع أن ذلك في واقعه ترخيص في المخالفة الاحتمالية. هو قاعد يرخص له في ارتكاب ذاك، وذاك ما به مخالفة احتمالية، إذا رخص له في المخالفة الاحتمالية، رخص له في المخالفة الاحتمالية، بينما هو شو يقول؟ يستحيل الترخيص لا في الموافقة المخالفة القطعية ولا في الموافقة شنو احتمالية. هذا علم إجمالي، الشارع رخص للمكلف في المخالفة الاحتمالية، وهذا ينافي ما يذكره المحقق العراقي من استحالة الترخيص في المخالفة الاحتمالية كاستحالة الترخيص في المخالفة القطعية. مورد نقض ثاني ذكره، وكذا موارد جريان قاعدة الاشتغال في بعض الأطراف، كما إذا علم في الوقت، إذا علم في الوقت بأنه إما لم يأتي المورد الثاني هذا ذكره، وكذا موارد الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع العلم التفصيلي بالتكليف، كما في موارد قاعدة الفراغ وقاعدة شنو التجاوز. هذا النقط الثاني ذكره، في موارد الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز، علم تفصيلي أكو بالتكليف، علم تفصيلي بالتكليف، مع ذلك الشارع قال أنا أكتف منك شنو باحتمال الامتثال، اكتفى منه بالامتثال، بالامتثال شنو الاحتمالي. لو كان يريد منا الامتثال القطعي ما جوز لإجراء قاعدة الفراغ والبناء شنو على صحة العمل، والحال هو يشك في صحة العمل، فمعناه أنه اكتفى منه بالامتثال الاحتمالي مع العلم التفصيلي بالتكليف. إذن في موارد العلم الإجمالي بالتكليف، لماذا نقول؟ لأنه يستحيل الترخيص في بعض الأطراف ويستحيل شنو الترخيص في المخالفة الاحتمالية. هذا النقض عليه. هذا الجواب النقضي في هذين الموردين يقال في دفع، في مقام دفع هذا النقض، أولا جواب الأول عن النقض أن الغرض من هذا النقض الذي جاء به السيد الخوي قدس الله نفسه، غرض من هذا النقض طبعا هو غرض النهائي هو نفي العلية التامة التي يقول بها المحقق العراقي، كان ينقض علية لكي يصل إلى نتيجة هي شنو؟ أنه ماكو علية تامة، أنت تقول علية تامة لكن نحن ننقض عليك، أنت تقول يستحيل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لأن العلم الإجمالي علة تامة بوجوب الموافقة القطعية، احنا ننقض عليك بهذه الموارد، وبالتالي اذا انقضنا عليك ما قدرت تتجاوب، فاذا لابد ان ننفي القول بالعلية التامة، فغرض من النقض هو نفي العلية التامة التي يقول بها المحقق العراقي، يعني نفي ان يكون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بدليل انه في هذه الموارد التي ذكرها موارد النقوض، في هذه الموارد يوجد علم إجمالي بل يوجد علم تفصيلي في بعض الموارد كما ذكرنا، ومع ذلك رخص الشارع في المخالفة الاحتمالية، فإذا العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، واضح أن غرضه هو هذا. زين، الملاحظة الأولى على هذا الجواب النقدي تقول وحينئذ هل يلتزم السيد الخوي قدس الله نفسه بذلك في قاعدة الفراغ والتجاوز اللي هي موردها شنو العلم شنو قلنا تفصيلي بالتكليف، هل يلتزم بذلك في قاعدة التجاوز والفراغ مع العلم التفصيلي بالتكليف فيكون الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في هذه الموارد دليلا على عدم كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية؟ واضح، هو في موارد العلم الإجمالي قال شنو؟ قال بأنه سلخوي يقول بأنه هنا هاي مورد نقضنا عليه به هو المورد الأول، في هذه الموارد الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي مع كون التكليف معلوم بالإجمال، اكتفى بالامتثال الاحتمالي، هذا يكشف لنا عن شنو؟ عن أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. خوف العلم التفصيلي هم ثبت، ماذا ثبت؟ اكتفاء بالامتثال الاحتمالي في موارد العلم التكليف تفصيلا، هم نقول بأن اكتفاء الشارع بالامتثال الاحتمالي للتكليف المعلوم تفصيلا يكشف عن أن العلم التفصيلي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يقدر يلتزم بهذا؟ يقدر يلتزم بهذا؟ لا إشكال ولا خلاف أن العلم التفصيلي علة تامة بحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية، وإنما إذا كان كلام في العلم الإجمالي لا في العلم التفصيلي، فإذا من مجرد الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ما نقدر نجعل هذا دليل على عدم كون العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي شنو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هذه الملاحظة الأولى على الجواب النقضي. ملاحظة الثانية على الجواب النقضي هو أن القول بالعلية التامة في محل الكلام في الوجوب الموافقة القطعية لا يرد عليه النقض بالأمور المذكورة، ولا يصير القول أن القول بالعلية التامة اللي يختار المحقق العراقي أصلا لا يرد عليه هذا النقض، النقض بهذه الأمور المذكورة لا ترد على هذا القول لعدم المنافات بين العلية التامة وبين جريان هذه الأصول المؤمنة في هذه الموارد. ماكو منافات، نلتزم بجريان هذه الأصول المؤمنة، ومع ذلك نلتزم بالعلية التامة لوجوب الموافقة القطعية. شلون هاي دعوة؟ وذلك لرجوع الأصول الجارية في هذه الموارد إلى إما إلى دعوى أنها توجب انحلال العلم الإجمالي ورفع أثره وسقوطه عن المنجزية، وإما إلى جعل البدل في مقام الامتثال. ترجع إلى أحد هذين الأمرين، إما انحلال العلم الإجمالي حكما ومنع بقاء تأثيره، وإما إلى شنو؟ إلى مسألة جعل البدل في مقام الامتثال، بمعنى اكتفاء الشارع في مقام الإطاعة وتفريغ الذمة بأحد الطرفين بجعله بدلا عن الواقع، إما إلى هذا وإما إلى هذا. وكل من الانحلال وجعل البدل كل منهما ليس فيه منافات لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على نحو العلية التامة. لا الانحلال ينافي كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا جعل البدل ينافي كون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. ما هو منافات بينهما أصلا، وذلك لأنه في موارد الانحلال كالمورد الأول. شنو المورد الأول؟ أحد الطريقين علمنا بنجاسة أحد إناء، وكان الإناء الأيمن متيقن النجاسة سابقا، ويجري فيه استصحاب الأصل المثبت، يعني استصحاب النجاسة. قالوا بأنه لا مانع من جريان الأصل في الطرف، صارت الطهارة تجري في الطرف الآخر. في هذا المورد مو بس هذا المورد، كل موارد العلم الإجمالي إذا قام في أحد الأطراف أصل منجز، أصل منجز، إما أصل عقلي منجز كإصالة الاشتغال، أو أصل شنو؟ أصل شرعي منجز كاستصحاب بقاء التكليف أو بقاء النجاسة وأمثال هذه الأمور. في كل هذه الموارد حينئذ جواز الرجوع إلى الأصل النافي في الطرف الآخر، صلاة الطهارة في الطرف الآخر، إنما هو باعتبار سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية المسمى عندهم اصطلاحا بماذا؟ بالانحلال الحكمي، المسمى بالانحلال الحكمي باعتبار هذا القانون، أن العلم الإجمالي إنما ينجز معلومة إذا كان صالحا لتنجيزه على كل كلش قضية مهمة عندهم. العلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا كان صالح لتنجيز معلومة على كل التقدير، معلومة بالإجمال في هذا الطرف ينجز، في هذا الطرف أيضا هو العلم الإجمالي نفسه ينجزه، هذا شرط في منجزية العلم الإجمالي. شو وقت ما كان العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومة على كل تقدير، وإنما هو يكون صالح لتنجيز معلومة على أحد التقديرين دون الآخر يسقط عن التنجيز. هذه القضية خلنا نأخذها مصادرة ثابتة عندهم بلا إشكال ومبحوثة في البحوث، يجي بعد عنها. هذه القاعدة إذا أريد نطبقها في محل الكلام نجد بأن هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية. ليش؟ لأنه لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأن معلومة يعني التكليف المعلوم بالإجمال لو كان موجود في هذا الطرف المستصحب النجاسة لما كان صالحا لتنجيزه. لماذا؟ لأنه منجز بالاستصحاب بهذا الأصل المثبت، تنجز التكليف فيه، فالعلم الإجمالي لا يكون صالح لتنجيزه مرة أخرى، لكنه صالح لتنجيز معلومة إذا كان شنو في الطرف على ذاك التقدير. فإذا هو ليس صالحا لتنجيز المعلومة على كل تقدير، هنا يسقط عن التنجيز ويفقد أثره وينحل حكما مثل هذا العلم الإجمالي. ومن هنا نقول بأن جريان الأصل في الطرف الآخر وإن استلزم الترخيص في المخالفة الاحتمالية، لكنه لا ينافي شنو التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي، لأن هذا التكليف لم يعد العلم الإجمالي منجزا له، لم يعد العلم الإجمالي منجزا، لأن العلم الإجمالي سقط عن قابلية التنجيز لمثل هذا التكليف، فلا يكون جعل الترخيص في الطرف الآخر منافيا له. وصلى الله على محمد.